بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أما بعد. يفترض أن مجلسنا هذا مخصص للحديث عن أسماء الله الحسنى، وكنا قد قطعنا فيه شوطا، لكن كان من المناسب بعد هذا الانقطاع أن يتم الحديث عن ما يحفز للعود مرة أخرى، لا سيما وأن هذا يتفق أيضا مع عودة أبنائنا وإخواننا والطلاب إلى مدارسهم وإلى دور العلم والتحصيل. والحديث عن العلم حديث يلزمنا دوما بعد كل انقطاع وعند أول كل درس، لأنه حديث لا ينقطع أبدا، فما دام في الإنسان نفس يتردد ووديجة تنبض فلا بد أن نتحدث عن العلم، ذلك أن العلم من أجل العبادات التي عبد الله سبحانه وتعالى بها. قضيتنا في العلم أننا لا نتعلم فقط لتحصيل شهادة أو درجة علمية معينة، وإنما يلازمنا العلم والتعلم والتعليم إلى الموت. ولست أبالغ إذا قلت لكم أن تراثنا الإسلامي قد حفظ لنا أن أقواما كانوا يراجعون مسألة علمية حال الاحتضار على نحو ما حدث لصاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو القاضي أبو يوسف، فإنه طرح على تلاميذه مسألة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني طريق العلم والتعلم لا ينقطع، كما أن العبادة لا تنقطع عن العبد بحال من الأحوال. هل هناك مرحلة تنقطع فيها العبادة أو التكليف عن الإنسان؟ ها؟ إلا إذا كان مجنون، يعني إلا إذا رفع عنه القلم. هناك من يقول إن هناك مرحلة ينقطع فيها التكليف عن الإنسان، اليقين. من الذي يقول بهذا؟ جماعة من المخرفين. وهذا يثبت لنا أيضا حاجتنا إلى العلم وضرورة العلم، حتى لا تسري مثل هذه المقولات الفاسدة. يعني أصحاب هذه المقولة يقولون إن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: فإذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين فإن التكاليف تسقط عنه. والمعلوم أن المراد من قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، لأن الموت يقين لا يختلف فيه المسلم والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير، الكل يعتقد أنه لا خلود في الدنيا. والدليل على ما ذهبنا إليه وعلى تخريف الذين يقولون بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلى الناس بلوغا لدرجة اليقين، فهل سقطت عنه التكاليف؟ هل ترك الصلاة في آخر حياته أو الزكاة أو الحج؟ لا، بل هو عليه الصلاة والسلام الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالناس، فأغشي عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال: ايتوني بسبع قرب لم تحل أوكيتهن. ثم جعل له طست بأبي هو وأمي وصب عليه من هذه القرب، فلما وجد نشاطا أراد أن يقوم ليصلي بالناس، ثم أغشي عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلما لم يستطع عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وظل أبو بكر يصلي بالناس، فلما وجد النبي من نفسه نشاطا ذهب عليه الصلاة والسلام ليقتدي بأبي بكر، فصار أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. المراد من القصة أن أبين أنه ليس هناك ما يسمى بدرجة اليقين. إذن الذين قالوا هذا القول أتوا من قبيل الجهل وقلة العلم، وهذا يؤكد ما نحن بصدده من حاجة الأمة إلى العلم، وأنه لا بد من إعادة تعظيم قدر العلم. أقول لا بد، لأن المسألة أصبحت متعلقة في كثير من الأحيان بما يدر على الإنسان من العيش الكريم وما يدر عليه من الكسب، فأصبحت كليات الشريعة وأصول الدين والدعوة لا يذهب إليها إلا إما شخص عنده سعة من مال، أو شخص لم يجد له مقعدا في كليات الطب والهندسة والإدارة والاقتصاد فيذهب ليلتحق بكليات الشريعة وأصول الدين. الأمر ليس كذلك، وإنما طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قبل ذلك بيّن الله تعالى فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، والآية فيها دليل على ماذا؟ على أن العلم سابق للقول والعمل، على أن العلم سابق للقول والعمل. لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تعبد الله إلا بعلم ببصيرة، فمن لم يتعلم الصلاة لا يستطيع أن يؤديها على الكيفية التي أراد الله عز وجل، ومن لم يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يقع منه الخلل. كذلك من لم يتعلم الأنصباء وفروض الزكاة لم يؤدها على الوجه الأكمل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب أهل العلم على ذلك بابا، باب العلم قبل القول والعمل. والله تبارك وتعالى يقول على لسان نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأدعو إلى الله على بصيرة جاء في مقام التمثيل، وإلا أصلي لله على بصيرة، أصوم على بصيرة، أحج على بصيرة، تصدق على بصيرة، أجاهد على بصيرة. فلا بد أن تكون البصيرة والعلم من أوليات ما يهتم به الإنسان. ولذلك كان سر الأسرار في أن أول آية اتصلت الأرض فيها بالسماء ونزل فيها حبل الوحي الممتد إلى الأرض كانت اقرأ. هذه هي أمة اقرأ، أمة التعليم. والله عز وجل قال اقرأ لأن القراءة سبيل التعليم، وأقسم الله جل وعلا بالقلم لأنه وسيلة إلى التدوين، نون والقلم وما يسطرون. ثم إن العلم عبادة، بل من أجل العبادات. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول طلب العلم، تحصيل العلم أحب إلى الله من نوافل الصلاة. يعني إذا تزاحم عندك قراءة كتاب، مذاكرة علم، تعلم مسألة، أو قيام الليل مثلا، أو صلاة عدد من الركعات، فاعلم أن اشتغالك بالعلم أحب إلى الله تعالى من صلاة النوافل. بل لن أذهب بعيدا إذا قلت أحب إلى الله تعالى من صيام النوافل، أحب إلى الله تعالى من حج التطوع. والإمام الزهري يقول ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من العلم. ولذلك لا تعجب حينما تقرأ في شروح الأحاديث عند قول الصحابة رضوان الله عليهم في صفة حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. المقصود إيش؟ صلاة العشاء. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فالعلماء كرهوا للإنسان أن يسهر. ما أدري لو بعث هؤلاء العلماء فرأوا حالنا اليوم ماذا سيقولون. فكرهوا للإنسان أن يسهر إلا في أمور مستثناة، إما مسامرة الأهل أو الصلاة يعني والعبادة والطاعة كقيام الليل، أو الاشتغال بالعلم. لأن العلماء رحمهم الله لم يكن يتسع لهم بياض النهار فكانوا يشتغلون جزءا من الليل بكتابة العلم أو مدارسته أو تدوينه. هذه فاطمة بنت الإمام الشافعي تقول أسرجت لوالدي ليلة، في ليلة من الليالي، السراج 70 مرة، 70 مرة تسرج له السراج حتى يكتب فائدة أو يستحضر مسألة. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. وبات الشافعي عند مالك ليلة، فبقي ليله كله يدارس حديث حتى استخرج منه أزيد من 40 مسألة من مسائل العلم. إذن الاشتغال بالعلم عبادة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات والقربات التي يحبها الله تبارك وتعالى، ولذلك كان الاشتغال بالعلم من أسرع السبل التي توصل الإنسان إلى الجنة. والدليل على ما أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسرع طريق إلى الجنة هو الاشتغال بالعلم، وهذا هو السر في أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا أول ما ينطق فيهم الصبي يستنطقونه بكتاب الله، ثم إذا حفظ القرآن اشتغل بحفظ حديث رسول الله، فإن لم يكن من أهل العربية اشتغل باللغة العربية ثم بالفقه. هذا كان بالنسبة لهم هذا البناء الأساسي. مع الأسف اليوم في دنيا الناس أول ما نستفتح به لسان أطفالنا أن نعلمهم العجمى. لماذا؟ لأنه استقر في أذهاننا أو في أذهان البعض منا إلا من عصم الله أن من تعلم لغة الأعاجم فتحت له أبواب الدنيا، وبعض الناس يظن أن ابنه إذا تعلم لغة القوم صار أديسون أو أينشتاين، يعني سيصبح مخترع أو مؤلف. لا، المسألة ليست كذلك. ومن أعظم الجنايات، وهذا قد تكرر التنبيه عليه، من أعظم الجنايات التي يفعلها بعض الآباء مع أبنائهم أن يجعلوا اللغة العربية هي اللغة الثانية لهؤلاء الأبناء، وأن يستفتحوهم بلغة الأعاجم. المربية تتكلم معه بالإنجليزي، والكيجي يتكلم معه بالإنجليزي، وهم يتكلمون معه بالإنجليزي، فتصبح لغته الأولى هي اللغة الإنجليزية، ولغته الثانية أو الثالثة هي اللغة العربية، حتى أننا نواجه بعضهم أحيانا يعصر دماغه عصرا ليتذكر هذه الكلمة. ونشأ عندنا نتيجة هذا بدعة اسمها العربيز. ما هو العربيز؟ أن يخلط كلامه بالعجمة، فيقول لك I think إنه هو والله ممكن يكون difficult، صعب هكذا. طيب، وهذه مشكلة الحقيقة. لماذا مشكلة؟ وإن كنت قد تفرعت قليلا، لماذا؟ لأن اللغة يظن البعض أنها فقط وسيلة تعبير، يعني اللغة يظنون أنها في أبسط درجاتها وسيلة تعبير، والحقيقة أن اللغة ليست وسيلة تعبير وإنما طريقة تفكير. إذن هي بنية عقلية. من يتحدث بالأردو يفكر بالأردو، من يتحدث بالعربي يفكر بالعربي، من يتحدث بالعبري يفكر بالعبري. هنا تكمن مشكلة اللغة، وهذا هو السر في أن الدول الاستعمارية حينما استعمرت بلداننا أجبرت بعض الدول على تعلم اللغة لطمس الهوية. اللغة تشكل جانبا كبيرا من الهوية، فإذا ذهبت اللغة ماذا بقي؟ ولذلك ترون الدولة الدخيلة، هذا الجسم الدخيل على جسمنا الموحد، ماذا صنعوا؟ أحيوا لغة من العدم. قبل 100 سنة لم يكن هناك متحدث بالعبرية إلا فئام قليلين جدا، استطاعوا أن يحيوا هذه اللغة من العدم وأن يجعلوا لها حروفا وأن يتحدثوا بها ويحيوها من جديد. إذن الحديث باللغات الأخرى هو طريقة تفكير وليس وسيلة تعبير فقط. سطحي جدا من يعتقد أن المسألة مسألة تعبير. ثم إنك حين تعلم ابنك الصغير أول ما تعلمه اللغة الأعجمية تجني عليه جناية كبرى. ليش؟ يقولون إن اللغة العربية تحرك من العضلات ما لا تحركه اللغات الأخرى، فيها مخارج ليست موجودة في اللغة الأخرى، ولذلك هي مصنفة كأصعب لغة. يعني تسمعون باللغة الصينية نظن أنها صعبة، باللغة اليابانية الكورية نظن أنها صعبة، على رأس اللغات الصعبة اللغة العربية، ولذلك فيها حروف غير منطوق بها في غير اللغة العربية، ولذلك تسمى لغة الضاد، لأن الضاد ليس موجود إلا في هذه اللغة. فمن أتقن اللغة العربية حسنت مخارجه واستطاع أن يتقن غيرها من اللغات الأخرى الحية، لكن إذا بدأ حياته بإتقان لغة أخرى فستصعب عليه الحروف العربية. ولذلك نرى بعض إخواننا من الأعاجم يحاول أن يتعلم اللغة العربية ويبذل لها الغالي والنفيس ويحفظ فيها الألفيات والمصنفات، ومع ذلك يعني لا يستطيع أن يصل إلى الدرجة إلا من فتح الله عز وجل عليه. إذن لا أدري حقيقة ما الذي جرنا إلى اللغة، لكن دوما ما تأتي المناسبة للتنبيه على هذا الأمر. ويا جماعة تعلم أي لغة أخرى حتى لا يظن البعض أيضا أننا يعني نمارس الرجعية عليكم، أو أننا نقول لا تعلموا أبناءكم اللغات. لا، علمه الفرنسية والإنجليزية والصينية وعلمه ما شئت من اللغات، لكن في التراتبية لا بد أن تكون هذه اللغات هي الثانية والثالثة والرابعة، ولا يسمح بأن تكون هي اللغة الأولى. في بعض الدول القريبة منا الجارة لنا، أحزنني جدا هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، أنني مررت ببعض الطرق فرأيت لوحة مكتوب عليها جمعية حماية اللغة العربية، دولة عربية ناطقة باللغة العربية وفيها جمعية لحماية اللغة العربية، معناها أننا وصلنا إلى درجات متدنية، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الآباء والأمهات. أعود لأقول إن أسهل طريقة للوصول إلى الجنة هي العلم، ومن تعلم أو علم حصل الأجور الكبرى، بل تسنم ذروة سنام الإسلام. ما هو ذروة سنام الإسلام؟ جهاد في سبيل الله. لماذا صار ذروة سنام الإسلام؟ لماذا صار من أعلى العبادات والمراتب؟ لأن العبادات كما يقول العلماء إما بدنية وإما مالية وإما تجمع بين البدن والمال. عبادات البدنية مثل ماذا؟ الصلاة. العبادات المالية مثل الزكاة. العبادات التي تجمع بين المال والبدن الجهاد في سبيل الله، الحج كذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وذروة سنام الإسلام الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من خرج إلى مسجدي هذا لم يخرج لحاجة إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. لا حياتك مهددة بالقتل، ولا بل تجلس في مثل هذا المسجد تحت ظل هذا التكييف ومكبرات الصوت وسائل التوضيح، ثم تنال مرتبة المجاهد الذي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأس المجاهد فتنة. العلم التعلم والتعليم هو الأجر الممتد الذي لا ينقطع ولا ينتهي، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ذكر منهم أو علم ينتفع به. والنبي في حديث آخر يقول من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجره شيئا. ما هو أجر المعلمين الذين يعلمون أبناءنا فواتح السور الجزء 30 الذي يقرأ به كل إنسان في صلاته لا سيما النفل؟ هؤلاء أجرهم ممتد منذ أن كان أبناؤنا في 5 و 6 إلى أن يبلغ هذا الطفل 60 و 70، لأن أول من أقرأه هذه السور هو ذلك المعلم أو تلك الأم. إذن العلم أجر ممتد لا ينقطع أبدا، ومن خلف للأمة كتابا فيا سعداه. مات الإمام البخاري في الصدر الأول، وإلى يوم الناس هذا ما في منبر ولا محراب ولا إذاعة ولا كتاب ولا عالم ولا متعلم ولا معهد ولا جامعة ولا ندوة ولا مؤتمر إلا يذكرون الحديث ثم يقولون أخرجه البخاري في صحيحه، أو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى مات البخاري ولم يمت ذكره في المساجد والمنابر والمحاريب والمنتديات والجامعات. هذا هو الخلف الصالح والذكر الباقي، والذكر كما قال شوقي والذكر للإنسان عمر ثاني. الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من أشهر من يذكر في هذا خلف لنا كتابا يندر أن لا يكون في كل بيت، وهو رياض الصالحين. أعطوني بيت من بيوت المسلمين ليس فيه رياض الصالحين. وخلف كتابا آخر عظيم كان العلماء يقولون في فضله بع الدار واشتري الأذكار، كتاب الأذكار للإمام النووي. إذن هذا هو العمر الممتد الذي يبقى بعد ذهاب الإنسان وبعد فواته، وهذه نبذة في فضل العلم والتعليم. وإلا فلو قضينا أياما في ذكر الفضائل التي أعدها الله عز وجل لأهل العلم والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهينا، يعني ما ذكرته نبذة، وإلا فقد بقي شيء كثير. منها أن الله عز وجل ميز آدم على الملائكة بإيش؟ بعلم علم آدم. منها الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومنها أيضا الرفعة، الله عز وجل أشهد أهل العلم على أعظم حقيقة في الكون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ومن الرفعة أن يتقدم الإنسان بالناس في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى غير ذلك من الفضائل. وحتى لا يظن البعض أن هذه الفضائل أيضا يعني مفروشة بالورود، لا، طريق التعليم فيه شيء من المشقة حتى يتمايز أهل التمني من أهل العزم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فهناك حد أدنى من العلم لابد أن يتحصل عليه كل الناس، لكن من أراد أن يركب مركب طلاب العلم والعلماء فإن هذا لا يكون براحة البدن، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في أول صحيحه، إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، وإنما فيه شيء من المشقة وفيه شيء من التعب وفيه شيء من البذل. جابر بن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام رحل شهرا كاملا إلى من؟ إلى صحابي مثله، لكن هذا الصحابي سمع حديثا ما سمعه جابر، فركب إليه جابر شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا واحدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هل تعتقدون أن هذا ترف؟ لا، لأنه لم يركب بزنس كلاس ولم يركب طائرة ولم يركب دابة، يعني أقصد حديدا مكيف، لا، ركب جمله أو فرسه وبقي شهرا كاملا. ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل كان يأتي إلى دار أبي بن كعب، فإذا وجده نائما يعني في الظهيرة قائلا بقي على عتبة بابه يقول وأحيانا يسفي علي الريح، يعني هوى محمل بغبار يبذل المشقة وينتظر، فإذا خرج سمع منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري يقول سمعت من 1000 شيخ، هؤلاء لم يكونوا تحت الطلب أو عبر وسائل الاتصال أو زوم ميت أو جوجل ميت، لا لا، كان يرحل إليهم في البلدان والأمصار ويلاحقونهم، حتى بعضهم كان يذهب إلى الحج للحج وللقاء العلماء ليسمع منهم الحديث. من ذلك الإمام أحمد، والإمام أحمد كان معه زميل له في الطلب، فاتفق أنهم في تلك السنة حج عبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني من أئمة الدنيا في الحديث، فقال زميل الإمام أحمد قال نسمع من عبد الرزاق، قال لا، جئنا للحج لكن نذهب إليه إلى صنعاء. ثم لما جاء ليذهب إلى صنعاء الإمام أحمد ما كان عنده تأمين اجتماعي ولا تجارة ولا ينفق عليه الناس، ما عنده فلوس، والسفر إلى صنعاء يحتاج إلى نفقة، فماذا صنع رحمه الله؟ هذا تتوقعه إمام السنة الذي كان في صدره ألف ألف حديث، أجر نفسه على الجمالين. إيش الجمالين؟ الجمالين لا، الجمالين اللي هم أصحاب القافلة، أجر نفسهم قال أنا أخدمكم، يعني أنظف لكم الجمال، أحمل بعض المتاع عليها، المهم احملوني معكم مقابل الخدمة، ليصل إلى صنعاء وليسمع من عبد الرزاق. طبعا هذا ليس بجديد على الأولياء والصالحين، لأن أشهر رحلة في طلب العلم خلدها القرآن، وهي رحلة موسى إلى الخضر، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. والرحلة في طلب الحديث قصصها في تراثنا الإسلامي قصص مفخرة كثيرة جدا، جمع ذلك الخطيب مثلا البغدادي رحمه الله في كتابه الرحلة في طلب الحديث وغيره. إذا الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل سمع من 1000 شيخ يقول كتبت عن كل شيخ 10,000 حديث أو تزيد، لا أذكر حديث إلا ومعه الإسناد. أحيانا الحديث يكون سطر، طيب، والإسناد يكون سطرين، يحفظ الإمام البخاري الإسناد ويحفظ الحديث. وقد اختبر مرة فلفقت له أسانيد لأحاديث فسمعها كلها ثم أعاد ترتيبها فعجب الناس من حافظته. هذا لم يأتي هكذا عبثا، وإنما أتى كما سئل أحد السلف كيف بما حصلت هذا العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. وقيل لآخر كيف حصلت هذا العلم؟ قال بالسهر والسفر والبكور في السحر. فالعلم لا ينال براحة الجسد وإنما ينال بالبذل، لكن هذا البذل يعين الله عز وجل عليه، ويفتح الله عز وجل على من وضع قدمه في أول الطريق، وهذا وعد إلهي لا يتخلف. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء الأئمة وضعوا أقدامهم في أول الطريق، ثم لولا فتح الله وإعانته، فنحن يعني مثلا اليوم لا نتصور أن إنسانا يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. أبو زرعة كان يحفظ 600,000 حديث. طبعا مسألة القرآن بالنسبة لهم كانت مسألة عادية، يحفظ الصبي القرآن عند 5 مثلا، ثم بعد ذلك ينطلق في حفظ الأحاديث. الإمام النووي يا جماعة كان جدوله في اليوم كم محاضرة، كم درس كان يقرأ في اليوم؟ 12 فنا من فنون العلم. وهذا الإمام تحديدا مات عمره من 44 إلى 46، وخلف لنا تراثا علميا كبيرا. لماذا؟ لأنه لم يكن يضيع وقتا. الجماعة اعتجن العلم بقلوبهم واختلط بنياطهم، حتى ذكرت لكم أن بعضهم كان يحتضر وهو يراجع مسألة من مسائل العلم، حتى قيل لبعضهم أفي هذا الوقت؟ قال لأن أخرج من الدنيا عالما بها أحب إلي من أن أخرج من الدنيا جاهلا بها. وبعضهم ربما كان سبب موته طلبه للعلم، فإنه قد ذكر أن بعضهم كان يطالع كتابا وخلى أن يمر وقت دون أن يطالع كتابا، حتى بعض السلف كان كمه كبيرا يضع فيه الكتاب ثم إذا وجد سانحة أو فرصة يقرأ فيه. فصاحبنا هذا كان يقرأ في الكتاب ثم اصطدم باسطوانة المسجد فأغشي عليه ثم مات. والجاحظ كيف مات الجاحظ؟ أبو عثمان عمرو الجاحظ كيف مات؟ هذا كان يستأجر من النساخ، يعني مثل المكتبة اللي ينسخون فيها، يستأجر هذه الدار ليلة ليقرأ، فكان يقرأ ذات مرة فانهالت عليه الكتب وغمرته ومات. اعتجنوا بالعلم حتى صار هذا العلم نفسا يتنفسونه. الأمة اليوم بمجموعها محتاجة الحقيقة إلى أن تعود إلى هذا المعين. وإذا كنا نتحدث عن فضل العلم والتعليم فإن هذا ينصرف إلى العلم الشرعي أولا، ولكننا لا نقلل من بقية العلوم. لماذا؟ لأن كل العلوم توصل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى، وإلى زيادة الخشية، وإلى التقرب منه سبحانه وتعالى. فإن من طبيعة العلوم أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تعظيما للخالق جل جلاله. الأمة بمجموعها مطالبة بأن تعود إلى هذا المعين، لأن التأخر الذي وقع لنا إنما بسبب تأخرنا في العلوم والمعارف والفهوم. والإنسان حتى على الصعيد الشخصي كلما قرأ كلما اتسعت مداركه. أنا أهيب الحقيقة بالآباء أن يحثوا أبنائهم على القراءة في ظل عالم مليء بالصوارف والشواغل. بعض الصبية من عائلتي أنا يقضي 6-7 ساعات على ألعاب الفيديو للأسف، في ظل إهمال الآباء والأمهات. لو أن 10% من هذا الوقت قضوه في القراءة لتغيرت أنماط حياتهم. تتغير أنماط الحياة فعلا، لأن القراءة توسع المدارك. بالمناسبة ابدأوا بالروايات الصغيرة الهادفة. لا تظن أن القراءة حتى في الرواية يعني لا تنمي المدارك، لا، تنمي المدارك، تحسن اللغة، تعرف هذا القارئ إلى عوائد الشعوب، إلى الأمم، إلى الأنماط، إلى وسائل التفكير، إلى آخره. فدعوة إلى تفعيل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وبصيرة وعلما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم بارك لنا في عقولنا، بارك لنا في أسماعنا، بارك لنا في أبصارنا، بارك لنا في ديننا، في أهلنا، في أزواجنا، في ذرياتنا، في أموالنا، فيما آتيتنا. اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا، وبارك في عافيتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر وسوء وفتنة وبلاء. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ورد غائبنا، وأطعم جائعنا، واكس عارينا، واقض حوائجنا، وأجب دعواتنا، وحقق مراداتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، وأجب دعواتنا. اللهم يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، اللهم واجعلنا تحت الستر عملا صالحا يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم كن لهم وليا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اكلأهم بكلائك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم جل ثناؤك وعظم سلطانك، وتواصل برك، واتصل خيرك، وتتابعت آلاؤك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك من كل خير خزائنه بيدك. إلهنا صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه وأمتعه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إلهنا ردنا إليك ردا جميلا، وردنا إلى سنة نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم إنا نسألك حسن للتأسي والاقتداء به، آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.